بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
قالوا ليس له وجه، إنما المراد بالوجه هو الذات، أو الثواب أو ما إلى ذلك. قال وعز أن لا يكون له وجه، عز تعالى وتقدس وتنزع عن ذلك، لأن الوجه كمال، وكونك تنفي وجه الله وتعطله أضفت النقص ونسبت الله إلى الضعف والعجز والنقص والآفة والعيب. قال إذ الله قد أعلم في محكم تنزيله أن له وجه، ذواه يعني نعته، ذواه بالجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك، كل شيء هالك إلا وجهه. قال حدثنا يوسف بن موسى، وسناتي ان شاء الله تحت هذا الباب بالكلام، هل نثبت لله الصوره ام لا، هل نثبت لله الصوره، وسننبه ان شاء الله الى الخطا الذي وقع فيه الامام ابن حزيمه واخذه عليه وانتقده عليه العلماء. ولله صورة لا تشابه صور المخلوق، وسنتكلم على حديث إن الله خلق آدم على صورته إن شاء الله تعالى، وكيف وجهه أهل السنة والجماعة، وكيف فهموه الفهم الصحيح. قال حدثنا يوسف ابن موسى هو الخطاب، يقول في الحاشية عندي هنا صدوق روى له البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمه وغيرهم. قال اخبرني جرير وابن عبد الحميد الضبط عن العلاء وهو ابن المسيب عن عمرو بن مر الهمداني الكفر عن ابي عبيده بن عبد الله عن ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس الذي أتاه الله مزمارا من مزامير آل داود، كان حسن الصوت بالقرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى بجوار خيامي ولحامي أشعريين عرفه بأصواتهم الحسن، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ذات ليلة فأخبره بالصباح، وقال لو علمت أنك تسمع يا رسول الله لحضرت لك تحبيرا. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام، وصف ونعت نبينا عليه الصلاة والسلام لخالقه ومعبوده سبحانه وتعالى، إن الله لا ينام، لأن الذي يحتاج للنوم ضعيف وعاجز وفقير ومحتاج، والله هو الغني الحميد الغنى المطلق. إن الله لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كلمة ينبغي عند الأصوليين طارة تطلق على المستحب، ينبغي كذا وينبغي كذا، يندب مستحب، وهذا هو الأصل عندهم، ينبغي أن تفعل كذا، لا ينبغي أن تفعل كذا، أي مكروه يكره. لكن هنا في صفات الله عز وجل يختلف أمرها معناها، إن الله لا ينام ولا ينبغي، يعني لا يجوز أن تصفه بالنوم، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يستحيل، لأن اتخاذ الولد شرك وتنديد، وقد حرم الله الشرك والندة. قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وبعدين انتم عارفين القصة الإسرائيلية اللي تذكر في التفاسير تحت الآية، آية الكرسي، أن موسى عليه السلام سأل ربه قال يا ربي هل تنام؟ قال لا. فقال يا موسى خذ قارورة دينك وامسك كل واحدة منهما في يدك وجاهد نفسك ألا تنام. فهجم النوم على موسى عليه السلام فاستقت هذه بتلك. فكان ماذا؟ انكسرت. قال هكذا لو لم لوقعت السماء على الأرض. القصة دي إسرائيلية من أولها إلى آخرها. وثانيا يستحيل أن موسى يجهل أن ربه لا إله إلا هو. موسى الكريم الكريم يجهل هذا حال، إنما يجهل هذا الجاهلون. نعم قال أعوذ بك أن أكون من الجاهلين. فليس موسى من الجاهلين، إنما يجهل صفات الله عز وجل لمن لم يتعلم. فكيف بموسى الكليم الكريم العليم الذي يعلم صفات الله عز وجل؟ قال إن الله لا ينام. شوفوا وصف النبي عليه الصلاة والسلام لخالقه ومعبوده، يعطيك ويعلمك بصفات ونعوت الله. كم من واحد من البشر يعدك بشيء ما ويؤمنك لكنه يغفل وينام، لكن الله لا ينام. نعم إذا نام الظالم فإن الله لا ينام. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدر، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والظلم منتبه يد عليك وعين الله لم تنام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وتصور هذه الصفات منفية، لأن الصفات أقسام. صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، معنى وهذا ما اشتملت عليه أسماء الله. هذا القسم الأول، معنى صفة كمال. القسم الثاني، معنى وليس هو مما اشتملت عليه الأسماء وفي متعلقه شيء من النقص في أصل المعنى كالمتكلم مثلا. عندنا القسم الأول السميع البصير الحكيم العليم الخبير الحي القيوم إلى غير ذلك. أسماء السمع البصر العلم الإرادة القدرة الحياة المشيئة وما إلى ذلك. القسم الثاني صفات كمال لكن في متعلقها من حيث معناها ربما تتعلق بالنفس. ولذلك المتكلم ليس من أسماء الله الحسنى، إنما هو وصف لله عز وجل. ليس من أسماء المتكلم، فلا يجوز أن تقول عبد المتكلم كما تقول عبد السميع وعبد البصير وعبد الحكيم وعبد الرحمن وعبد الرحيم إلى غيره، لأن الكلام له متعلقة، متعلق حسن ومتعلق غير حسن. طيب القسم الثالث صفات على وجه التقييد كمال وعلى وجه الإطلاق ليست بكمال، كالمكر الخداع السخرية الاستهزاء وينكرون أنكر الله الله خير المكرين خادعون الله وهو خادعهم على وجه التقييد. فلا يصح ان تقول ان الله ماكر، انت تقول الله سميع، انت تقول الله ماكر. يا ما ينكر بمن ينكر به، ينكر بمن ينكر باولياء، قيدتها ولا لا؟ ولا اطلقتها؟ اذا هذا القسم الثالث كمال على وجه التقييد، نقص على وجه فكانت في الكتاب والسنة مقيمة. طب الخيانة ذنب مطلق، وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل، قال إيه فأمكن ما قدش فخانه، لأن الخيانة مذمومة على السبيل على كل وجه. فلا يجوز لبعض الناس يقول الله يظلمك يا فلان كما ظلمتني، ما يجوز، حرام. وبعض الناس يسمعهم يقول الله يكذب عليك كما كذبت عليك، ما هذا يجوز، هذا يجوز، حرام. ما ينفعش تقول الله يظلمك كما ظلمتني، لأن الله حرم على نفس الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. القسم الرابع نقص لا كمال فيه بوجه من الوجوه، نقص ايه لا كمال فيه ايه بوجه من الوجوه، كالنوم والسنة والغفلة، لا تأخذه سنة، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هو هذا القسم الرابع الذي هو نقص محض لا كمال فيه بوجه من الوجوه. ولذلك تجدون هذا النوع الأخير منفيا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه هذا الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ليه؟ لأن النوم نقص محض لا يجوز أن يوصف الله. طيب الطعام وهو يطعم ولا يطعم، هو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. ليه؟ الطعام يحتاجه الفقير العاجز المحتاج، فهو لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يضل ولا ينسى ولا يظلم ولا يغفل. ليه؟ صفات منفية في الكتاب والسنة. طب إن الله لا يمل حتى تمل، إن الله لا يمل، ما فيش فائدة فات الملل. ليه؟ لأن الملل بالاتفاق نقص. ما ينفعش واحد يقول يمل مللا يليق بجلاله، حرام. معنى أو النسيان، نسوا الله فنسياهم، ما ينفعش واحد يقول نسياهم نسيانا يليق إيه بجلاله، لأن النسيان هنا بمعنى الترك، فنسيتها وكذلك اليوم فنسيتها أي تركتها ولم تؤمن بها بالأصالة ولم تصدق بها. إذن الآن بارك الله فيكم، الصفات المنفية في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لماذا نفي؟ الجواب لأنها اشتملت على النقص المحض الخالص، فلا يجوز أن يوصف الله بها، فمن ثم كانت منفية في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طب إذا نفى الله عن نفسه السنة، من باب أولى ينفع نفسه النوم، لأن السنة هي مقدمات النوم، مقدمات للنوم. فإذا نفع عن نفسه الأقل نفع عن نفسه للأعلى والأكثر من باب أولى. وأنتم تعرفون أن القياس الأولى في المطالب الإلهية جائز، بمعنى كل نقص تنزع عنه المخلوق فالله أولى أن ينزع عنه، وكل كمال ينسب للمخلوق فالخالق أولى أن يوصف به. عرفنا العلم للمخلوق كمال ولا نقص؟ كمال، من باب أولى يوصف الله به. الحياة المخلوق كمال ولا نقص؟ كمال. من باب أولى يوصف الله فيها. طيب الجهل في المخلوق نقص ولا كمال؟ نقص، من باب أولى أن ينزع عنه المخلوق. فعندنا أنواع من القياس، قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأول. الأولان لا يجوزان في المطالب الإلهية، والثالث قياس الأولى يجوز. وعندكم في الحديث أن رجلا كان يداين، فكان يمهل المعسر ويتجاوز عن المعسر الذي لا يجب، وكانت له ذنوب كبيرة، فجيء به فقال: عبدي هل لك من حسنة مقابل الذنوب؟ قال: نعم، أنا كنت بتاجر وكنت بداين وكنت بمهل المعسر. لا أنظره. قال: نحن أحق بذلك منك، أنت بتعفو عن المعدن، نحن أحق. قياس الأول، نحن أحق بذلك منك. قياس إيه؟ الأول الذي قرره العلماء في باب الأسماء. قال من حديث أبي موسى الأشعري مرفوع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني يستحيل. ينبغي هنا لا ينبغي، ليس كما عند الأصوليين الكراهة والاستحباب، لا. قال: يخفض القسط ويرفع. يخفض القسط، القسط الميزان معناه، ويرفعه كل يوم هو في الشهر. يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النار، أو في لفظ النور، لو كشف طباقها، أي طباق النار هذه، لأحرقت سبحات وجهه، أي جلال وجهه، كل شيء أدركه بصره، كل شيء أدركه بصره. واضع يده لمسيء الليل ليتوب مسيء النهار، واضع أي باسط يده، ومسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. حين ذاك لا ينفع نفسك إيمانها، لم تكن أمانة من قبل أو كسبت في إيمانها. وباب التوبة عرضه 70 عام مفتوح لا يغلق إلا أن تطلع الشمس المغرب أو يغرغر الإنسان. فإذا كانت الغرغرة أغلق عنه باب التوبة الخاص. قال: حدثنا سالم بن جناد، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اسم أبي موسى؟ الله بن قيس الأشعري. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، حجاب النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الشاهد من أحاديث إيه؟ ذكر الوجه، ذكر صفة الوجه. هذا الباب متمم للباب قبله، وفيه زيادة ستأتي معنا في ذكر الصورة. قال: حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن يحيى، قال: أخبرنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد النبيل، عن سفيان وهو الثوري، عن عمرو بن مر الجبل المراد الذي روي بالإرجاء، عن أبي عبيد بن عبد الله، عن أبي موسى، لازلنا في حديث أبي موسى الأشعري. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. وقال محمد بن يحيى، من محمد بن يحيى؟ الذي يعرفه أجواد كملي أبو بكر الشبوري، محمد بن يحيى الدبلي أبو بكر قرين البخاري وشيخه. وقال محمد بن يحيى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. انظر كم بينك وبين العرش، ولكن ليس على الله بعزيز أن يرفع هذا قبل أن يأتيه. نعم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إليه. في أيضا هذا الحديث من أدلة السنة والجماعة على علو الله وفوقيته، وفي أيضا إثبات صفة البصر لله عز وجل، وفيه أن لله حجاب لا نعلم كيفيته. في بعض الأحاديث أنه من نار وبعضها أنه من نور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرى، نور أن أرى. الصوفية يقولون نوراني أرى، يحرفون معناه، والمراد نور أن أرى، المراد الحجاب، يعني يحول بيني وبينه النور. فلن تروا ربكم حتى تموتوا كما في الأحاديث المتواترة، لأن في الآخرة يجدد الله عز وجل للمؤمنين أعينا غير الأعين، وقوة غير القوة، وإدراك غير الإدراك، وحس غير الحس. معنى فهناك يؤهل المؤمنون لرؤية ربهم في الجنة، أما في الدنيا فلا يتحقق، ولو كان يتحقق للبى الله طلب موسى عليه السلام لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال: حدثنا محمد بن يحيى، وهو أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن عبيد وأبو معاذ، قال: حدثنا المسعود عن عمرو بن مريم الجمل. أنا أريد أن أذكركم بالقاعدة في الأسانيد، إذا قيل سفيان عن عمرو، من عمرو؟ ابن دينار. طيب المدن، وإذا قيل الأعمش عن عمرو، من عمرو؟ وإذا قيل شعب عن عمرو، ها؟ أحسن. وإذا قيل بارك الله فيكم ابن وهب عن عمرو من الحارث المصري كبير القراء المصري، هل بقي شيء تضيفونه؟ من قيل فيه عمرو ويطلق؟ على كل حال أخبرنا بها خلص. سفيان عن عمرو، من عمرو؟ عن دينار المدن العدل. الأعمش عن عمرو، من عمرو؟ شعبة عن عمرو، جميل. ابن وهب عن عمرو، ابن الحارث، عمرو بن الحارث المصري كبير القراء المصري. قال: عن أبي عبيدة عن أبي موسى، من أبو موسى؟ متى عهدنا به؟ الآن في هذا، ما زلنا في حديث. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع. قال ابن يحيى، محمد بن يحيى، بمثله وزاد فيه. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. يعني إن الله سبحانه وتعالى حجابه النور أو النار، قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولان قال حدثنا أسد بن موسى معروف بأسد السنة. معنى يا إخوان بتمسكه بالسنة ودعوته لها وقمعه للبدعة وأهلها. قال حدثنا المسعود بهذا الإسناد مثله سواء وكان وقال ويرفعه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيد عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل حديث أبي عاصم. من أبو عاصم؟ فقد من مخلد النبيين. وقال يد الله مبسوطة بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وحجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا أسد ابن موسى المعروف بأسد السنة قال حدثنا أبو غسان محمد بن مقرن عن أبي حازم عن عبيد الله ابن مقسم وهو من تابع التابعين أو ربما يكون من التابعين أنه ذكر أن دون الرب يوم القيامة 70,000 حجاب حجاب من ظلمة لا ينفذها شيء وحجاب من نار لا ينفذها شيء وحجاب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء أو لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه إلا من يربط الله على قلبه. الإسناد لعبيد الله بن مقسم إسناد في درجة الحسن لكن كيف نقبل هذا من عبيد الله بن مقسم؟ هذا من قبيل المقطوع مقطوع من أين لم يحدث من الصحابي لم يرفعه صحابي فمثل هذا ذاك ابن الجوزي رحمه الله قال إنه لأصدق والذهبي قال واحد في هذا الحديث سبب بارك الله فيكم أنه ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وليس موقوفا على الصحابي الذي ليس معروفا بالرواية عن بني إسرائيل لأن مثل هذه الأشياء أمور غيبية تحتاج إلى نص مرفوع أو إذا حدث بها الصحابي الذي لم يعرف بالرواية عن بني إسرائيل فلا بأس نقول له مرافع لكن لا هذا ولا ذاك فبقينا أن هذا حديث مقطوع وانتم عارفين الحديث المقطوع ما أضيف إلى التابعي أو من دونه. معنا يا إخوان؟ طيب تعالوا بنا ننظر الحديث اللي بعده. يقول حدثنا بحر بن نصر احنا معنى الحديث المطلقة حجاب النور حجاب النار تحديد كم هي الحجوب جاء في هذا الحديث الذي لا تقوم بحجة 70,000 حجاب. طب ننظر الحديث اللي بعده يقول حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أسد ابن موسى أسد السنة قال حدثنا مشين ابن بشير السري عن أبي بشر عن مجاهد قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجاب حجاب من نور وحجاب من ظلم وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. والله لا تطمئن النفس يا إخوان إلى مخالفة الحديث المرفوع الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حجاب النور فما الداعي لذكر الظلمة ثم نور ثم ظلمة ثم نور ثم ظلمة ما يحتمل هذا أيضا ولذلك ابن خزيمة يقول قال لم أخرج في هذا الكتاب من المقطعات يعني أي من المقطوعات لأن هذا من الجنس الذي نقول إن علم ذلك لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لست أحتج في شيء من صفات الخليقة عز وجل إلا بما هو مصطفى في الكتاب أو منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأسامير الصحيحة الثابتة. على كل حال ذكر العدد 70 حجاب ثابتة في غير الحديث بالشواهد من حديث ابن عمر ومن حديث غيره عن إخوان. أما التفصيل حجاب نور حجاب برمح إلى آخره هذا لا تقوم به الحجة ولا تقوى فيه الأسلام. قال أقول وبالله توفيقي وإياه استرشد. قد بين الله عز وجل في محكم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين أن له وجه وصفاه بالجلال والإكرام والبقاء. فقال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونفى ربنا جل وعلا عن وجه الهلاك في قوله كل شيء هالك إلا وجهه. وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية نفسه هيذاته المقدسة وصفها بالجلال والإكرام. يقول وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية ولما يقول بعض جهلة الجهمية مش معناها أن يقصد من جميع علماء ومن جميع جهال وصفت هذا وصف لهم وصف ملازم لهم. قال أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية نفسه التي أضاف إليها الجلال بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وزعمت الجهمية أن الرب هو ذو الجلال والإكرام للوجه. قال أبو بكر أقول وبالله توفيق هذه دعوة يدعيها جاهل بلغة العرب لأن الله عز وجل قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فذكر الوجه مضموما في هذا الموضع مرفوعا وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه. ولو كان قبله ذو الجلال والإكرام مردودا يعني راجعا إلى ذكر الرب في هذا الموضوع لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام يعني ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام كل قراءة كده. وهذه ليست القراءة أصلا. قال ولو كان قوله ذو الجلال والإكرام مردودا أي راجعا إلى ذكر الرب في هذا الموضوع لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام محفوظا كما كان الباء محفوظا في ذكر الرب جل وعلا. زي عبدالله جهل زي الرجل الذي سمى نفسه ايه لا يقول انا اسمي محمد صالح علي سعيد قال لا عشان يقول ايه لا نبي بعد. طب ما ده جهل باللغة لان لا دين فيها للجنس. فلو كان المقصود بهذا الرجل بالكلام هذا الرجل لكان لا نبي بعد بالرفض. لكن الحديث متواتر لا نبي مبني على فتح اسم الله فهو جاهل اصلا باللغه وجاهل بالشرع وجاهل بكل شيء لكن عايز يثبت لنفسه النبوه باي طريقه. فبدا من ان يسمي نفسه صالحا عليا محمودا محمدا الى اخره يريد كده في البدايه نفع عن نفسه ايه الاسم الذي سماه به أبوه وانتحل اسما جديدا يعني مخطط للفكرة من زمان مع سبق الترصد والإصرار على ايه على ادعاء النبوة مصيبة كبيرة. طب يعني حتى لو ادعيت انك مهدي مصيبة ايضا عظمى لكن اقل معنا. وبعض الناس كان الشيخ الألباني بينطش يقول له انت ايه قال انا رسول كل نبي اول بعدين تترقى من نبي لرسول قفزت كده على الرسالة مباشرة. قال له انت ايه بتاعي نبوة. قال له ايه قال له انا رسول. قال له طب اول ابدأ بنبي بعدين تترقى اول ما بدأت بالرسالة مباشرة كده وعايز يهرب ايه من حديث لا نبي بعد ما قالش لا رسول بعد. أي وجه بصيبة بيأتون بها شبادون بها فدول جهلاء باللغة العربية يقولون لا هو وصف نفسه لأنه ذو جلال وذو إكرام. طب الوصف ده للوجه ليس للذات المقدسة. فيقول ألم تسمع قوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم. فلما كان جلال الإكرام في هذه الآية صفة للرب خفض أو خفض ذي خفض الباء الذي ذكر في قوله ربك. ولما كان الوجه في تلك الآية مرفوعا التي كانت صفة الوجه مرفوعا فقال ذي الجلال والإكرام. ما شاء الله كلام جميل. ويقول لكم أن ابن بزيمة كان ملما بالنحو ليكون العالم عالما حتى يتعلم النحو ويضرب فيه بأطنابه وجوانبه وأطرافه. قال فتفهموا يا ذوي الحجر هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب العرب لا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل يعني فتضلوا عن سواء السبيل. وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله صفات الذات. قلنا هناك صفات ذاتية وصفات فردية والصفات الذاتية قسمناها قسمين المعنوية والخبرية. فالوجه من الصفات الذاتية الخبرية قال لا أن وجه الله هو الله ولا أن وجهه غيره. إذا لا تقول الوجه في الآيات المراد به ذات الله ولا تقول الوجه هو غير الله منفصل عنه بائن منه غلط. هذه بدعة وتلك بدعة كما زعمت الجهمية المعطلة الجهمية لأن وجه الله لو كان الله لقرئ ويبقى وجه ربك ها ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام لكن لا اعتراض بهذا أبدا. وهذه مسألة عظيمة لابد أن نحيط بها علما وأن نستخدم بها. تصور أن الجهمي بن صفوان يعبد ربا لا وجه له لا وجه له ولا سمع له ولا علم له ولا قدرة له وليس له علو ولا فوقية ولا يتكلم ولا يبصر. لا إله إلا الله هذا إله الجهل. شوف أنت إلهك بقى ومعبودك وخالقك له الأسماء الحسنى والصفات العلى وتخبر عنه بما هو حسن من الإخبارات التي لم تخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى من تعبده تعبد ربا تعرف إليك في كتابه وعرفك عنه نبيك صلى الله عليه وسلم. فهل تتقهقر عندما توقن بهذه الصفات الجليلة العظيمة؟ لا والله. هل تقلق؟ لا والله. هل تنتكس إذا استحضرت وأيقنت؟ لا والله. والثابت من ثبته الله واستعين من كتب الله له السعادة. فما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية ووضع الكتب على العلماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وزعمت الجهمية عليهم لعين الله أن أهل السنة ومتبع الأذان القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين على لسان نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل المصطفى من أسماء الله من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها المصطفى من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وصف ونعت وليس لقب ولا اسم. طب طه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس كذا. ياسين من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن لا يصح لنا أن نثبت أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام لم تثبت بارك الله فيك بل نسميه بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فله أسماء كثيرة صلى الله عليه وسلم وذلك لكثرة محاسنه ولشرفه وعلو قدره ومكانته عليه الصلاة والسلام. قال وعلى لسان نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل المنصور إليه مشبهة جهلا منهم بكتاب ربنا. هؤلاء المعطلة، هؤلاء المجسمة، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلة معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خطبنا، يعني خطبنا بكتاب الله وسنة رسول بلغة العرب. وقد ذكرنا الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه الغنية والكفاية ونزيده شرحا. فاسمعوا الآن أيها العقلاء ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب، أن يقع اسم المشبه على أهل الآثار ومتبع السنة. انتوا عندكم الآن المعطلة يرمون أهل السنة أنهم مشبه وأنهم حشوية وأنهم نابتة على الخوارج، يقول على أهل السنة مرجئة. شو زاكي ما بالإيمان. طيب المرجئة يقول على أهل السنة متشددة وخوارج، وهذه المشكلة. طيب المعتزلة يقولون على أهل السنة في باب القضاء مجبرة. طيب الألقاب دي مأخوذة لا أصل؟ نعم لا أصل. المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرمون النبي عليه الصلاة والسلام بأشنع الألقاب، فهؤلاء المبتدعة الذين قالوا على أهل السنة مجسمة ومشبهة لهم نصيب في مشابهة المشركين الأوائل في رمي أهل الحق بالألقاب الشنيعة تشويها لصورتهم وتشغيبا عليهم وتدليسا وتلبيسا على الناس، فلا نغتر. ولذلك أنا دائما أو كثيرا ما أذكر لكم كتاب ابن الجوزي اللي سماه دفع التنزيل أو دفع التشبيه، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيل، دفع شبه التشبيه تكف ايه تنزيل. يعني عايز يقول ان المثبتة الذين يثبتون الاسماء والصفات لله على الوجه اللائق به، يعني بهم اهل السنة والجماعة، هؤلاء مشبهة، هؤلاء مجسمة. فندفع في هذا الكتاب الذي ألفه في زعمه. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله مضطرب في الاسماء والصفات. وبالنسبة إلى أنه واحد مؤثر، واحد مؤثر، خطيب مفوه، خطيب مفوه، كثير التأليفات تصنفت، كثير التأليفات تصنفت، لكن عيب عليه أنه لم يكن ينقح مؤلفاته ومصنفاته مع الإخوان. ولذلك ذكروا في ترجمة لو كان العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي لقال لا. وهذا مما يؤخذ عليه، ومما يؤخذ عليه أيضا الاطلاع في الأسماء والصفات كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. كذلك يتنقص العلماء الذين يثبتون الأسماء والصفات في بعض كتبه كسيد الصيد الخاطر وما إلى ذلك. فننتبه لمثل هذا أهل التعطيل، جميع يقول أهل السنة بأنهم مشبهة ومجسمة. طيب من هذه الكتب كتاب ابن من؟ ابن الجوزي، اسمه ايه؟ دفع شبه التشبيه فأكف التنزيه. طبعا الكتاب ده مطلوب ومتداول، والثقاف صاحب الأردن محقق هذا الكتاب وهو الذي أخرجه. ابن الجوزي داخل الكتاب يقول وقالت المجسمة، ويذكر كلام أهل السنة، بعد صفحة ثانية وقالت المجسمة في صفة الوجه كذا، وقالت المجسمة في صفة اليدين، وقالت المجسمة في صفة النزول، وقالت المجسمة في صفة كذا، وقالت المجسمة في صفة كذا. وما بيشفعش ولا أنا. قالت المجسمة، قالت المجسمة، يعني بالمجسمة من؟ أهل السنة. شوف كيف يقول وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه الغنية والكفاية ونزيد شرحا. فاسمعوا الآن أيها العقلاء، ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب، هل يقع اسم المشبهة على أهل الآثار ومتبع السنة؟ شوف. ولذلك ابن تيمية في العقيدة الوسطية فضل أن يعبر بقوله بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، مع ان من قبل ابن تيمية كانوا بيقولوا ايه؟ بلا تكييف ولا تشبيه، لان كلمة تشبيه صارت كلمة مجمل فحاد عنها واتى بنص التنزيل ليس كمثله شيء هو السمع البصير. السبب الثاني ان المعطلة يرمون اهل السنة بقولهم مشبه وما بيقولوش عليهم ممثلة، بيقولوا ايه؟ مشبه. فاراد ان يغلق هذا الباب على اهل التعطيل فاتى بكلمة بنص التنزيل. ولذلك الشافعية في زمان المالكية في زمانه ناقشوه حتى في هذه النقطة وهذه الجزئية، اندلش حد عن التعبير الأول واللفظ الأول وجئت للتعبير الجديد هذا، فذكر لهم هذا إيه؟ هذا الوجه بارك الله فيكم. فيقول هنا ابن قزي، هل يقع اسم المشبه على أهل الأثار ومتبع السنة؟ عايز يبين لك ابن خزيمة، هو ابن خزيمة منبري، منبري للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ودفع الشبهات ومحضها. يقول نحن نقول علمائنا جميعا في جميع الأخطاء أن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله بحكم التنزيل، فدواه بالجلال والإكرام وحكم له بالبقاء ودفع عنه الهلاك. فنقول إن الوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء، ما له كشف حجابه أو كشف حجابه لأحرق صفحات وجهه كل شيء أدركه بصره، محجوب عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. ونقول إن وجه ربنا القديم لا يزال بقيا، نعوذ بالله العظيم، ووجه الكريم وسلطانه القديم وصف صفات الله بالقدر، وهذا في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى القدم هنا الذي لم يسبق بعده، معناه إن وجه ربنا القديم لا يزال بقيا فنفى عنه الهلاك والفناء. ولما بتمر انتوا طبعا بالمتن عقيدة الطهوية بيؤثر عن أهل السنة أنهم يقولون قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. و المتكلمين عندهم أخص أسماء الله، أخص أسماء الله القديم، وليس القديم من أسماء الله، وليس القديم من أسماء الله، إنما من أسماء الأول والآخر والظاهر والباطن. أما القديم من أسماء الله فلا لا دليل على هذا، لكن يجوز وصف صفات ربنا عز وجل بالقدم كما في الحديث، حديث دعاء دخول المسجد كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح. أعوذ بالله العظيم، وجه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال ونقول إن وجه ربنا لا يزال باقيا فنفى عنه الهلاك والفناء. ونقول إن لبني آدم وجوها كتب الله عليها الهلاك ونفى عنها الجلال والإكرام. يعني وجه القرد هل يوصف بجلال وإكرام؟ سيبنى. طب وجه البعير؟ لا. طب وجه الأرنب؟ لا. وجه الثعلب؟ لا. معناه يقول هنا ونفى عنها الجلال والإكرام غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه. تدرك وجوه بني آدم أو تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا، لا تحرق لأحد شعر فما فوقه. ما انتوا عارفين كان في بعض الممثلة المشبهة صحيح مجسمة منهم هشام الجواليطي يقول الخالق المخلوق في كل الصفات إلا العورة واللحية. شوف السهل، تعالى الله عن قوله. ثم المخلوق هو بيقدر في المخلوق يحرق وجهه، سبحان الله. إنسان لا شك أنه كافر بهذا الداخل، قال إلزموني بكل شيء إلا العورة واللحية، فالتزم لا إله إلا الله. شبه الخالق بالمخلوق، نسأل الله له العافية. يعني غلب في تمثيله النصارى، لأن النصارى قالوا عيسى بن مريم جزء إلهي وجزء نسوج، التصق الجزء الإلهي بالجزء النسوج. لا قال الخالق كالمخلوق تماما، الأقدام كالأقدام، الركبة كالركبة، الفخذ كالفخذ، الفرق كالفرق، البطن كالفرق، أعوذ بالله. إلا حاجتين اثنين، اللحية والعورة، تعالى الله عن قوله. انظر ابن خزيمة ثبت رواسي قواعد أهل السنة والجماعة بهذه الحجج والبراهين، وضحت الشبه ونفع عنها الجلال والكرام، غير طيب، غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجهه. تدرك وجوه بني آدم أفصال أهل الدنيا، لا تحلق لأحد شعر فما فوقها، لنفي السبحات عنها التي بينها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وجه خالقنا. ونقول إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة، لم تكن فكونها الله بعد أن لم تكن مخلوقة، أو جنى بعدما كانت عدما. وجه الله قديم، وجوه بني آدم مخلوقة، محدثة ليست قديمة. وإن جميع وجوه بني آدم ثانية غير بطيئة، تصير جميعا ميتا ثم تصير رميما، ثم ينشئها الله بعدما قد صارت رميما، فتلقى من النشور والحشر والركوب بين يديه خلقها في القيامة، ومن المحاسبة بما قدمت يداه وكسب في الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ. ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيها، أو إلى نار معذبة فيها. فهل يخطر يا ذو الحجة ببال عاقل مركب فيه العقل، يفهم لغة العرب ويعرف خطابها ويعلم التشبيه، أن هذا الوجه شبيه بذاك الوجه؟ هل بعد هذا البيان نقول على أهل السنة مشجع؟ لا والله، حاشا وكرم. وهل ها هنا أيها العطلاء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم الذي ذكرناه ووصفناه غير اتفاق اسم الوجه؟ إذا الاتفاق فيه في الاسم بس، أما الكيفيات مختلفة. ومن هنا قعد أهل السنة الجماعة، لا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتحاد في المسميات، لا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتحاد في المسميات أو تماثل المسميات، حاشا وكلا. لله وجه لا يشبه وجوه المخلوق، وله عينان لا تشبه أعين المخلوق، وله يدان لا تماثل أيدي المخلوق، وله نزول لا يماثل نزول المخلوق، وله استواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوق، وله رضا ليس كرضا المخلوق، وله ضحك ليس كضحك المخلوق. وقس على هذا يقول ثم تصير إما إلى جنة منعمة، ثم يقول هنا من الأخير وهل ها هنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم الذي ذكرناه وصفناه غير اتفاق اسم الوجه، إيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله وجها وجها. ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل أن لبني آدم وجها، وللخنازير والقرد والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات والعقار وجوها، قد شبه وجوها بني آدم وجوه الخنازير والقرد والكلاب وغيرها. طب ما أنت الآن تقول لزيد الوجه، هل يشبه وجه الخنزير والقردة؟ وتقول لعلي الوجه، هل يشبه وجه البعير؟ في تباين ولا ما في تباين؟ في تباين. فيه تمايز وتغالب. إذن من باب أولى يكون التباين والتغاير والتمايز بين وجه الخالق ووجه المخلوق. عرفنا؟ إذا كنا نعقل بين المخلوقين أو بين صفات المخلوقين التفاوت والتباين والتمايز والتغاير، فمن باب أولى نعتقد التغاير والتباين بين وجه الخالق ووجه المخلوق. قال ونقول إن وجوه بني آدم، طيب يقول هنا ولست أحسب أن أعطى للجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد والدب والكلب والحمار والبغل ونحو هذا إلا إيه غاضبا، لأنه خرج من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه من ذكره، ولعله بعد يقذفه ويقذف أبوه، ولعله بعد يقذفه ويقذف أبويه من شدة الغضب. ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا الطائل المشبه وجه ابن آدم بوجوه من ذكرنا إلا ويرمي بالكذب والزور والبهت أو بالعته والخبل أو يحكم عليه بزوال العقل ورفع القلم لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه من ذكرنا. فتفكروا يا ذوي الألباب، أوجوه من ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم؟ فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه من ذكرنا من السباع واسم الوجه قد يقع على جميع وجوهها كما يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم، فكيف يلزم أن يقال لنا أنتم مشبهة؟ لا يتأتها وجوه بني آدم وجوه من ذكرنا من السباع والبهائم محدثة كلها مخلوقة قد قضى الله بناءها وهلاكها، وقد كانت عدما فكونها الله خلقها وحدثها، وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها أبصار وخدود وجبال وأنوف وألسنة وأفواه وأسنان وشفاه، ولا يقول مركب في العقل لأحد من بني آدم وجهك شبيه بوجه الخنزير، ولا عينك شبيهة بعين الكلب، ولا فمك فم لب، ولا شفتاك كشفتي كلب، ولا خدك خد ذئب إلا على المشتمة، كما يرمي الله بالإنسان بما ليس فيه. فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أن من رمى أن الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العرب. نكتفي بهذا يا إخوان فيما يتعلق بصحيح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى.